معدن الوحي والتنزيل. السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام على جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس بن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين، السابق إلى طاعة رب العالمين، والمهيمن على رسله، والخاتم لأنبيائه، والشاهد على خلقه، والشفيع إليه، والمكين لديه، والمطاع في ملكوته، الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائز بالسباق، والفائت عن اللحاق، تسليم عارف بحقك، معترف بالتقصير في قيامه بواجبك، غير منكر ما انتهى إليه من فضلك، موقن بالمزيدات من ربك، مؤمن بالكتاب المنزل عليك، محلل حلالك، محرم حرامك، أشهد يا رسول الله مع كل شاهد، وأتحملها عن كل جاحد، أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل ربك، وصدعت بأمره، واحتملت الأذى في جنبه، ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة، وأديت الحق الذي كان عليك، وأنك قد رأفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقك لاحق، ولا يفوقك فائق، ولا يسبقك سابق، ولا يطمع في إدراكك طامع. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة، وهدانا بك من الضلالة، ونورنا بك من الظلمة، فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، زرتك عارفا بحقك، مقرا بفضلك، مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك، عارفا بالهدى الذي أنت عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي، أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله. صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل. وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله. مستمعين الكرام، كانت هذه بعض فقرات نص زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بعيد، المروية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام. تقبل الله منا ومنكم، ونسألكم الدعاء.
يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عمق طاب له فيها المآب. انت حارق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. او تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصبح في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وفيها تفسير موجز للآيات 57 حتى 60 من سورة البقرة. يقول تعالى في الآية 57:
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
استمعنا إلى الآية 57 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار. مستمعين الأفاضل، بعد أن أنجى الله تعالى بني إسرائيل من ظلم آل فرعون أمرهم أن يتجهوا إلى الأرض المقدسة فلسطين، لكنهم عصوا أمر الله هذا بذريعة أن فيها حكومة ظالمة. فنزل من بعد ذلك غضب الله على هؤلاء القوم الذين عاشوا التيه والضلال 40 عاما في صحراء سيناء. وفي تلك المدة ندم بعض من بني إسرائيل على ما فعلوا، فأنزل الله رحمته عليهم مرة أخرى. وتأتي هذه الآية لبيان بعض النعم التي أنعم الله بها هذه المرة على بني إسرائيل، حيث ظللهم تعالى في حر الصحراء بالغمام ووهبهم ما لذ من الغذاء وهو المن والسلوى. والأول غذاء يشبه العسل يصنع من عصارة الأشجار، والثاني نوع من الطيور يشبه الحمام. ولنتابع بعضا من فصول قصة بني إسرائيل في الآية التالية، وهي الآية 58 من سورة البقرة.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
إذن استمعتم مستمعين الأفاضل إلى الآية 58 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار. مستمعينا الكرام، بعد 40 عاما قضاها بنو إسرائيل في صحراء سيناء، جاء الأمر الإلهي لهم أن يدخلوا بيت المقدس ومعبدة كي تغفر لهم خطاياهم، وأمرهم الباري تعالى أن يكرروا كلمة حطة تعبيرا عن الاستغفار. وفي كلمة حطة هذا المعنى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا. لقد وعد الله بني إسرائيل العفو والغفران بشرط أن يكون استغفارهم حقيقيا لا مراء فيه، ووعدهم أن يزيد من عطاياه للمحسنين منهم. جدير أن نذكر هنا عزيزي المستمع أن أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك يعرف اليوم بباب حطة. ويستفاد من هذه الآية لزوم رعاية الاحترام عند الأماكن المقدسة، وأن للدعاء والتوبة آدابهما التي يعلمنا إياها الله. لكن الآية 59 من سورة البقرة تخبرنا عن تصرف سيء لبني إسرائيل إزاء الأمر الإلهي، حيث يقول تعالى فيها:
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
نعم مستمعينا الكرام، جماعة من بني إسرائيل استهزأوا بالأمر الإلهي، وبدلا من قول حطة كرروا كلمة حنطة، فباءوا بغضب من الله، وانتشر بينهم مرض الطاعون الذي كان عقابا لتلك الجماعة دون غيرها. وفي هذه الآية مدلول مفيد هو أن العذاب الإلهي يطال الإنسان وهو في الدنيا إذا ما استهزأ بأوامر الله ونأى عن الحق والحقيقة. أما الآن مستمعينا الكرام فلنصغي إلى الآية 60 من سورة البقرة:
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم مستمعينا الأفاضل، طلب موسى عليه السلام وهو نبي بني إسرائيل ماء الشرب لقومه، فاستجاب الله لطلب هذا النبي وأمره أن يضرب بعصاه الحجر فتفجر من بينه الماء. كان بنو إسرائيل على 12 طائفة وقبيلة، وبإعجاز الله تعالى وبعد أن ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه تفجرت عيون ماء عذب بعدد القبائل كي يستقي الجميع ويكون في رفاه ولا يعوز الماء. مستمعينا الأفاضل، دروس قيمة يمكن أن نتعلمها من هذه الآيات المباركات هي: أولاً، إن الله تعالى يتكفل رزق خلقه، والإنسان عليه أن يطلب الحلال وهو الطيب من الطعام. أليس الله تعالى يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ ثانيا، إن الله تعالى يغفر الذنوب، لكن للتوبة شروط، منها خضوع بالقلب واعتذار باللسان واعتراف بارتكاب الإثم. ثالثا، ينبغي أن تكون العبادة عن تعبد وأخذ أوامر الله كما هي لا العمل خلافها. ورابعا، القادة الإلهيون يعملون على توفير حاجات الناس سالكين هنا درب العدل والإنصاف. حضرات المستمعين الأكارم، حتى نلتقيكم في برنامج آخر وتفسير لآيات أخرى من الذكر الحكيم ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بعطر الرسالة المحمدية أقدمها لحضراتكم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة ولادة خير البشر وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 23، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج صلاة الخاشعين، يليه فقه الصلاة. في ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 52، في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. قبس من معارف الإمام جعفر الصادق عليه السلام يأتيكم في الساعة 1:05، المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:16. على رأس الساعة في الساعة 2 تماماً نعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28. موجز لأهم الأنباء في الساعة 3 تماماً، عند 3:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 255، وفي هذه الأمكنة عدة أبواب عن علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بعضهم يستكثر على أهل البيت عليهم السلام أن تكون عندهم هذه العلوم، ويستكثر عقيدتنا بهم، يقول هؤلاء يعتقدون بأن أئمتهم يعلمون الغيب، ثم ماذا؟ يعلمون مما علمهم الله، وما المانع؟ ألا يروي كل المسلمين أنه في هذه الأمة محدثون تحدثهم الملائكة؟ إذن الغيب الله، عطاء الله أو وحي الله، لكن غير وحي النبوة، مفتوح في هذه الأمة، محدثون تحدثهم الملائكة. وإذا لم يكن هؤلاء المحدثون علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من العترة الطاهرة، من يكونون؟ من أولى منهم أن يكون عنده علم من الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ لماذا لا يكون عندهم علم الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء؟ على أي حال، نحن ثبت لنا بالدليل القطعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أوصانا بأن نتبع كتاب الله وعترته. هؤلاء عدلاني، والكتاب القرآن الكريم، ومن يبينون لنا مفسرو القرآن الكريم الشرعيون الكتاب والعترة، أن نطيعهم ونتمسك بهم. وقد بينوا لنا صلوات الله عليهم أن علمهم موروث، وأن علمهم إلهام، علمهم بتحديث الملائكة، وأنه هذا لا يعني أنهم يعلمون الغيب، يتعلمون ما علمهم الله سبحانه وتعالى من الغيب، وهناك علم استأثر به لنفسه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين عندهم حساسية من مقامات النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء جماعة يقعون في تناقض، يسلبون هذه المقامات عن النبي وعترته الطاهرة، ثم تجد أنهم يعطونها لأشخاص آخرين أو لسحرة أو لغيرهم أو لغيرهم. أليس هذا من التناقض؟ على أي حال، عن الإمام الصادق سلام الله عليه سماع يروي عنه يقول: قال: إن لله تبارك وتعالى علمين، علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله، وعلما استأثر به. علما أظهر الله عليه ملائكته وأنبياءه ورسله، أطلعهم، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه أو علمناه. النبي صلى الله عليه وآله عنده مواريث، كتب مجموعة أشياء بإملاء فمه الشريف وخط علي: يا علي اكتب لك ولشركائك من بعدي. بعد مواريث الأنبياء وصلت إليه كلها أيضا، سلمها لعلي عليه السلام. وعلما استأثر به، فإذا بدا لله في شيء أعلمنا ذلك. يعني وهذا علم الله سبحانه وتعالى، كلمة نقولها لكن هي مسألة عظيمة جدا. يعني الخطط الإلهية، خطط نبتة واحدة إذا أردنا أن نكتبها، ما يكفي لكتابة خطط الله عز وجل في تكوينه وخلقه في مجتمعات البشرية، الخطط اللي رسمها سبحانه وتعالى علوم. هذا الكون مقام على علم، مخلوق بالحق. الآن نعتبر أن من العباقرة اللي يكتشف لبعض قوانين الكون، الطبيعة، بعض قوانين الطبيعة يكتشفها نعتبره عبقري ونابغة. خالق هذه الكوانين عز وجل هو صاحب العلم المطلق سبحانه وتعالى. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي صفحة 258 عن أبي بصير يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه. لا يمكن أن الله عز وجل يجعل حجة على البشر وما يعلمه، كل ما يحتاج إليه الناس كما في الأحاديث الشريفة. أيضا في حديث يقول محمد بن بشار يقول حدثني فلان قال قد رأيت بعض من يقولون بفضله من أهل هذا البيت فما رأيت مثله قط. قل أنا رأيت شخص من أهل هذا البيت ما رأيت مثله أبدا. وهذا الشخص هذا من رجال السياسيين حول الرشيد، يقول ما رأيت مثله قط في فضله ونسكه. قلت من وكيف رأيته؟ قال جمعنا أيام السندي ابن شاهك 80 رجلا من الوجوه المنسوبين إلى الخير. السندي ابن شاهك وزير أو أحد القادة من قادة هارون الرشيد ومركز في بغداد، واللي قادة الجيوش هم كانوا حكام. يقول السندي ابن شاهك جمعنا وأدخلنا على موسى بن جعفر لأنه سلم إلى هارون الرشيد، ويخاف سندي ابن شاهك أن يعرف الناس أنه هو الذي سمه. يقول جمعنا 80 نفر نحن، وقال يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث، فإن الناس يزعمون أنه قد فعل به ويكثرون في ذلك، يقولون سميناه. يقول وهذا منزله وفراشه موسع عليه غير مضيق عليه، وأنه أمير المؤمنين لم يرد به سوءا وإنما ينتظر به أن يقدم فيناظر أمير المؤمنين، وهذا هو صحيح موسع عليه في جميع، تعالوا شوفوا هذا الإمام الكاظم صحيح أنا مسجون عندي لكن انظروا هو موسع عليه. يقول نحن كل همنا ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى ذلك الرجل وإلى فضله وسمته. هو لما دخلنا عليه قال موسى بن جعفر أما ما ذكر من التوسعة وما أشبهها فهو على ما ذكر، غير أني أخبركم أيها النفر أني قد سقيت السم في 7 تمرات وأنا غدا أخضر وبعد غد أموت. يقول فنظرت إلى السندي بن شاهك يضطرب ويرتعد مثل السعفة. إذن يعلم الإمام أنه متى يموت وأنه سقي السم، ليش يشرب السم هذا موضوع آخر، هو يعمل بالظاهر لتجري مقادير الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أخرى، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
Thank you. صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. من الجوانب الروحية العظيمة في صلاة الليل والتي تربي في نفس المصلي قابلية الخشوع أن هذه الصلاة من الرياضات الروحية التي تقوي الجانب الروحي والنفسي، وتجعل سيطرة المادة على الروح ضعيفة. نحن نلاحظ في مجال الرياضات البدنية أن المتمرن على الرياضة والممارس للرياضة إذا تركها فترة طويلة أصابه الخمول والخدر، وترهل جسمه وأحس بالدوار والكسل. فإذا أراد المعاودة من جديد ولعب بشكل مفاجئ يحس أن الألم ازداد في جسمه وعضلاته حتى لا يكاد يستطيع المشي، ولكن إذا استمر بشكل تدريجي يختفي الألم بشكل تدريجي من جسمه، وشيئا فشيئا يستعيد عافيته ونشاطه. في صلاة الليل عندما يبدأ المؤمن أول مرة يشعر أن الأمر صعب عليه، عندما يقوم من فراشه ويتطهر ويستقبل القبلة يشعر بوطأة النعاس والكسل، فإذا استمر وداوم على هذه الصلاة يرى في نفسه القوة والقدرة الكافية على قهر سلطان النوم والنعاس. وهذه الرياضة الروحية تنسحب على مجمل حياته وحركته، حتى في الجوانب غير العبادية يشعر بحالة من النشاط وقوة الإرادة، يجد في نفسه القدرة على التحكم بغضبه مثلا وتوتر أعصابه، يجد في نفسه القدرة على مخالفة هواه وشهواته، يشعر أن نفسه أصبحت بيده يسيرها كيف يشاء. هذا كله بسبب الطاقة الروحية التي اكتسبها من صلاة الليل. الإنسان في حياته عموما بحاجة إلى الإرادة القوية، بحاجة ماسة إلى التحكم بميوله وغرائزه وشهواته. هذه الإرادة القوية تبنى شيئا فشيئا، وتدخل عوامل عديدة في بنائها، منها الصوم مثلا، ومنها الصلاة بشكل عام، وقراءة القرآن وغير ذلك. ومن هذه العوامل المهمة والأساسية في بناء الإرادة صلاة الليل. طبعا قوة الإرادة على درجات ومراتب، درجات الأولياء والصالحين تختلف عما هم دونهم في الفضل. نلاحظ أن بعض الأولياء له القدرة على مواجهة السيف والقتل والتعذيب ولا تهتز إرادته ولا تضعف نفسه. من هو دونهم في الفضل مثلا عنده مثل هذه القدرة أيضا، ولكن بتكلف وتحمل وتصبر. بعضهم له القدرة على مواجهة السيف والقتال بالسيف، ولكن أن يصبر على التعذيب الجسدي، يعني أن يؤخذ ويؤسر ويعذب، فليس له القدرة على ذلك. صلاة الليل والمداومة عليها تقوي الإرادة وترفع من درجات القوة في النفس لتصل إلى مراحل متقدمة لا ترى فيها سوى الله تعالى ولا تخشى أحدا غيره. هذا أحد الجوانب المهمة في صلاة الليل، وهناك جوانب أخرى قد نتعرض إليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا شمس الجنة.
في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الصادق عليه السلام: المتمم في السفر كالمقصر في الحضر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يتعلق بالمسافة الشرعية في وجوب القصر. قلنا في الحلقة السابقة: يجب على المسافر أن يقصر في صلاته إذا كانت رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء. وقلنا يشترط في وجوب التقصير أمور: والأمر الأول قصد قطع المسافة، وهي 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من 4 ذهابا و4 إيابا. وقلنا هذه المسافة تقدر 44 كيلومترا تقريبا. وقد يسأل سائل: إذا أراد شخص أن يقطع مسافة 22 كيلومتر ذهاب و22 إيابة، فهل يشترط في التقصير اتصال الذهاب مع الإياب؟ الجواب: لا يشترط ذلك، فيقصر في صلاته سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل الذهاب عن الإياب بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو في مقصده الذي هو على رأس 22 كيلومتر. نعم، إذا نوى الإقامة 10 أيام وجب عليه أن يتم في صلاته بأن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات. سؤال: ما حكم من قصد أن يقطع أقل من المسافة الشرعية بقليل؟ الجواب: يجب عليه أن يتم في صلاته. وكذلك حكم من شك في مقدار المسافة أو ظن بذلك. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا خرج من بلده أو قريته إلى بلد آخر أو قرية أخرى، ولما وصل إلى ذلك المكان حل وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي في ذلك المكان، فإذا علم أن المسافة بين بلده وهذا المكان 22 كيلومتر ذهابا و22 كيلومتر إيابة، فيجب عليه أن يقصر في صلاته بأن يصلي صلاة الظهر 2 ركعات. وإذا علم أن المسافة أقل من ذلك وجب عليه أن يتم في صلاته. وكذلك الحكم لو شك في مقدار المسافة أو ظن أن المسافة 22 كيلومتر ذهابا و22 كيلومتر إيابة، فيجب عليه أن يتم في صلاته حتى يحصل له العلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ذكرى المولد النبوي قصيدة للأستاذ الشاعر فيصل العسكري. عادت بذكراك أفراح وآمال، وغادر القلب أحزان وأشجان، وكبرت بنداء الحق أمتنا، وأزهرت بضياك اليوم أكوان. تتلو الملائك آيات مباركة، تردد المدح فيك اليوم أوطان. كنت البشير لنا بالخير يا أملي، منك الرشاد ومني الشعر حسان. صباح وجهك نور من تبسمه، أنت المفرح للمحزون سلوان. وأنت علمتنا أنا سواسية، وأن رائدنا للحق إيمان. كنت المعين لنا، كنت المعين لنا بالجود يا سندي، أنت الكريم ومنك البر إحسان. جاءت رسالتك السمحاء هادية في أمتي لصواب الحق برهان. جاءت رسالتك الغراء نائرة في أمتي ببلاد الله قرآن، في أمتي ببلاد الله قرآن. قضى كتابك تعليما وتربية، إذا المعارف تبيان وميزان. آياته الغر في الآفاق ساطعة، آياته الغر في الآفاق ساطعة، حق علينا تسابيح وشكران، حق علينا تسابيح وشكران. ظلم الجهالة ولا، ظلم الجهالة ولا وهو مندحر، وحطم الكفر أصنام وأوثان، وحطم الكفر أصنام وأوثان. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة أن كان منا بذي الأزمان أوهان. تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، نكافح الشر فتيان وشبان. وحرق الباه، وحرق الباه أقصى القدس معتقل، يداهم المهد أرجاس ووغدان. لا سلم حتى نرى الأوطان طاهرة من الأعادي، ودار البغي نيران من الأعادي، ودار البغي نيران.
الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.